السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، أهلا بكم في هذه الحلقة المباركة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. لا شك أننا نتكلم في هذه المسالك عن كيفية وصول الشيطان إلى قلب الإنسان وكيفية تأثر الإنسان بهذه المسالك وبهذه المداخل. لعلنا ذكرنا أن المسلك الأول من مسالك الشيطان هو الحسد، وذكرنا أن الحسد في غاية الأهمية، وأنه مسلك خطير جدا يؤثر على قلب الإنسان تأثيرا شديدا جدا. عرفنا الحسد أنه أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وصيروتها إليك، يعني هي تجيلك. وعرفنا أن الحسد ده أنواع: حسد محمود وحسد مذموم. الحسد المحمود هو أن تتمنى أن يكون لك مثل مال فلان دون أن تتمنى أن تزول عنه النعمة. والحسد المذموم هو أن تتمنى أن يكون لك مثل فلان، أن يكون لك مال فلان بشرط أن يضيع عنه هذا العز وهذا الكرم وهذا الجود وهذا هذه الصفات الحسنة التي فيه وتصير إليك. من الأضرار التي تقع على الحاسد أيضا أن الحسد يكون سبب من أسباب القتل. عجيب قوي لما أقول لك أن الحسد يوصلك لمرحلة القتل، تحس أن الكلام ده يعني كلام فيه مبالغة. طب تعال شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يمر على قبرين وبعدين يقول يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. أقول بقى الحديث بقى بمعنيه. النبي بيقول يعذبان، الاتنين اللي في القبرين دول بيتعذبوا، وما يعذبان في كبير عند الناس، يعني في تصور الناس ان الحاجات اللي هم بيعملوها ليست كبيرة، بل هو كبير عند الله. ده اللي بين السطور، دي التكملة اللي بين السطور. ده ما هو نص الحديث. نص الحديث يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، شرح الحديث بقى يعذبان وما يعذبان في كبير عند الناس بل هو عند الله كبير، زي ما قال وتحسبونه هينا وهو عند الله إيه؟ عظيم. الناس فاكرة لما تتكلم على واحدة، لما يجي يتكلم على واحدة ويقول الست دي مثلا ماشية مش كويس، ولا الست دي بتعمل كذا، فاكر ان الموضوع ده بسيط. فاكرين الناس لما يرموا حد بالزنا ده موضوع بسيط، فاكرين الناس لما يرموا حد بالسرقة ده موضوع بسيط. لا، مش موضوع بسيط، مش موضوع بسيط خالص. ولذلك المتأمل في قصة حادثة الإفك، وهي حادثة طويلة، يعني أنا ما الوقت ما يسع لحادثة، لكن الحادثة باختصار: المنافقين أخرجوا أن السيدة عائشة زالت مع صفوان. في واقعة من الوقائع كده حدثت في وسمى الله بحديثة الإفك، وهي قصة طويلة ربما أحكيها على مدار الحلقات القادمة في مجالها. ربنا يقول إيه؟ إذ تلقونه بألسنتكم، يعني أنت بتاخد الكلام من على لسانه، على لسانك، على لسان غيرك، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا فكأنك أنت الكلام بتاع اللي بيتقال بتاع الإفك والخطأ، أنت حتى ما تسمعه بأذنك ولكنك تسمعه بلسانك. انت بتسمعه بايه؟ بلسانك. هو اللسان بيسمع، لسان ما بيسمعش، بس القرآن قال اللسان بيسمع، يبقى بيسمع، يبقى بيسمع. بس الفكرة مش مقصد القرآن ولا مراد القرآن ان اللسان بيسمع، ده مراد القرآن ان بيقول لك ان الكلام لما جاي في وشك قبل ما يوصل لودنك لسانك بيتمتم بيه من باب التسرع اللي انت فيه. يبقى خلي بالك من الحكاية دي بقى. لما النبي يقول يعذباني وما يعذباني في كبير عند الناس بل هو كبير عند الله، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. اشمعنا الاثنين دول؟ اشمعنا الراجل اللي بيمشي بالنميمة؟ ايه النميمة؟ في حاجة اسمها الغيبة وفي حاجة اسمها النميمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره بشرط أن يكون فيه ما تقول، يعني أنا قلت فلان أعرج وهو فعلا أعرج، فلان كذاب وهو فعلا كذاب، فلان مثلا قصير وهو فعلا قصير، فلان أعمى هو فعلا أعمى، ولكنه يكره أن يقال عنه ذلك، هذه غيبة. طب ايه بقى النميمة؟ النميمة هي نقل كلام الناس بقصد الفتنة. يعني ايه؟ يعني ياخد كلام من ده يروح يوصله لده، وياخد كلام من ده يوصله لده، يبقى عمل فتنة بين الناس. الفتنة دي عملت ايه؟ عملت عداء بين الناس دون ان يلتقي الناس بعضهم مع بعض. عايزك تفهم دي يعني ايه. يعني واحد قاعد قابل محمد قال له احمد بيقول عليك كذا كذا كذا، قابل احمد قال له حسن، مش قال له بقى محمد افهم انا عندي، بص بص الشبكه ماشيه ازاي، محمد واحمد وحسن وعلي دولك اربعه. الراجل قابل محمد قال له احمد بيتكلم في حقك كلام مش كويس، ونقل الكلام. لما قابل احمد ما قالش لاحمد عن محمد، قال له عن حسن. لما قابل حسن ما قالش الحسن عن احمد، قال لحسن عن مين؟ عن علي. فبقى عندي مين؟ فبقى عندي محمد واحمد وحسن وعلي. بقى عندي محمد بيكره احمد، وعندي احمد بيكره حسن، وعندي حسن بيكره علي. قصه جامده جدا، قصه جامده. شوف ماشي ازاي. هيروح يلتقي واحد تاني، يعني محمد بيكره احمد لكن ما بيكرهش حسن، هيلتقي محمد مع مين؟ مع حسن. هيتكلموا على مين؟ على احمد. فالاثنين توصل عندهم العداوه بالرغم ان حسن ما بيكرهش احمد. فهمتها ولا لسه؟ يبقى شوف جمعت العداوه. فدي اسمها الفتنه. الفتنه هي نقل كلام الناس. فاحنا لما ننقل كلام الناس لبعضهم البعض هيتأول الكلام ويتغير الكلام ويتبدل الكلام. فدي اسمها ايه؟ نميمه. لماذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا الرجل الذي في القبر يعذب بالنميمه، وان هذا الرجل الذي في القبر يعذب بسبب عدم الطهاره؟ ليه بقى؟ لان الطهاره مفتاح لقبول الصلاه. لانك لو صليت بدون وضوء او صليت بوضوء مبطل يعني غير صحيح لا تصح صلاتك، لان من شروط صحه الصلاه الطهاره. فاذا لم تولد الطهاره بطلت الصلاه. طيب يبقى اذا هنا الاستبراء من البول ده طريق موصل الى قبول الصلاه او الى صحه الصلاه، قبلت او لم تقبل. طيب النميمه طريق موصل للقتل، لان احنا عملنا مشكله وعملنا فتن مع بعضنا البعض، والحكايه التفت بهذه الطريقه واصبحت اهل البلد الواحد عندهم مشاكل ما تخلص ما تنتهي. يبقى البيوت كلها جنب بعض، وتلاقي اهل القريه كله بيحقد على كله، كله زعلان من كله، كله غضبان من كله، وما يرجع السبب الا بسبب الاسواق، الا بسبب تلاقي النساء بعضهم مع بعض، الا بسبب تلاقي الناس، وده يتكلم على ده وده يتكلم على ده وده يتكلم على ده ويتكلم على ده، فتحدث الفتن وتحدث العداء، لدرجه ان بقى ممكن تقوم عائلتين يحصل بينهم كراهيه شديده فيتقاتلان فيقتل بعضهم الاخر. اذا الفتنه هي مفتاح القتل، والطهارة الاستبراء من البول هو مفتاح لصحة الصلاة. والصلاة والقتل أمران مهمان. أما بالنسبة للصلاة فإن الحديث وارد أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أما بالنسبة للنميمة فإن الحديث وارد أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء القتل. يبقى شوف الكلام. فأنا عندي هنا الحسد سبب من اسباب ايه؟ المؤديه الى القتل. ليه؟ لان فيها نميمه. لان انت طول ما انت كاره شخص قاعد تتكلم عليه، قاعد تنقل كلامه، قاعد تاخد كل سقطه ولقطه له وتنقلها وتوديها هنا وتوديها هنا وتوديها هنا وتوديها هنا. فانت قاعد تتحرك هذا التحرك، فهذا التحرك يفسد عليك دينك، هذا التحرك يفسد عليك حالك، هذا التحرك يفسد عليك حسناتك. اذا الحسد يجعلك تخطئ التصور، الحسد يجعلك تفسد تصور يعني يفسد تصورك، الحسد يجعلك ترتد عن دينك، الحسد يجعلك ترفض الحق، الحسد يجعلك يجعل الحسنات عندك تؤكل يعني يضيع الحسنات اللي موجودة عندك. الحسد يؤدي بك إلى أن تكون السبب من أسباب قتل فلان لفلان. حتى الحديث لما ورد القاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وصلوا الخبر فكان حريص على قتل صاحبه، والتاني كان راح يقتل. الاثنين عندهم استعداد للقتل، ده عايز يقتل وده عايز يقتل، فالاثنين اتلو. أي واحد فيهم هيتقتل راح النار، واللي قتل راح النار. ففساد النية مشكلة. اللي بيعمل في النية الفساد نقل كلام الناس، النميمة. إيه اللي يجيب النميمة؟ الحسد. ما انت طول ما انت متضايق منه وزهقان منه وقرفان منه ما انت قاعد تتكلم، ما انت مش هتبطل حاجه. طبعا ضربت قصه سيدنا يوسف وقلنا فساد التصور فيها، لكن انا عايز اوريك الحسد عمل ايه في اخوات يوسف كمان. لما خدوه يرموه في الجب، في غيابات الجب، وينزلوه البير، فكل ما يتشبس في واحد يضربه يرميه على التاني. لما كل يمسك بايده في حاجه وهم بيوقعوه في البير يروحوا ضربينه على اصابع ايده على انامله حتى وقع. لما قرب من الميه خلاص قطعوا الحبل. شوف الحسد وصل لغايه فين، شوف خلى الاخوات عملوا ايه في بعض، شيء عجيب. بس خلي بالك الحسد في النهايه بيقع بالضرر على صاحبه اكثر من وقوعه على المحسود. خلي بالك من دي، شوف كام ضرر حصل على الفرد الحاسد، يقع بالضرر عليه اكثر من وقوعه على المحسود. والله تركز معايا في الكلام. ولذلك سيدنا يوسف لما وقع في البير ايه اللي حصل؟ ربنا يقول واوحينا اليه، يعني حصل ايه؟ الوحي جاله فين؟ هنا في وسط الحكاية دي، في وسط الشدة دي، في وسط الإحساس الخطير جدا اللي هو حاسه، واحد شاف اخواته بيعملوا فيه كده. وفي الآخر هيقول لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مين يصدق الكلام ده؟ مين يصدق إن واحد أخوه يعمل فيه كده وفي الآخر يعمل كده؟ ها؟ ليه تعرف؟ ليه اللي حصل؟ لأن أحبابنا الكرام الإيمان لما يرتفع في القلب الموضوع بيختلف، بيختلف تمام. الإيمان لما بيجي في القلب الدنيا بتختلف، بتهون عندك كل الحاجات دي، ولا تفكر في اللي بيحصل، ولا تفكر في اللي بيكون، ولا تفكر في عداوة الأخ، ولا تفكر في ولا أي حاجة، ولا يشغلك هذا الموضوع. فالضابط بتاع الحكاية دي الإيمان، كل ما الإيمان ينقص كل ما أنت تبقى في خطر كده. يبقى دي أضرار الحسد على الفرد. القرآن الكريم جاب نموذج لأضرار الحسد على الجماعة والمجتمع بأسره، نموذج واحد جاب فيه ضرر الحسد على الفرد وعلى الجماعة وعلى المجتمع كله. خلينا نقول مع بعض الواقع ده ونقول القصة اللي حكاها القرآن الكريم ازاي حكاها. القرآن بيحكي اني أن تعرفون طبعا قصة آدم لما ربنا قال له انزل، فنزل إلى الأرض وكذا هو حواء، فهيبدأوا يعمروا الأرض وهيبدأوا بقى ينجبوا أولاد. فالقصة كانت عاملة ازاي؟ كان آدم كانت تلد له حواء، دي بداية الخليقة بقى وبداية الكون بقى، كل بطن تلد له فيها ذكر وأنثى، يعني نجيب له ولد وبنت، البطن الثانية ولد وبنت. فبعد كده شرع له أن يزوج الولد بتاع البطن الثانية للبنت بتاع البطن الأولى والعكس، والولد بتاع البطن الأولى للبنت بتاع البطن الثانية. يعني كل واحد هيتجوز البطن الثانية، مش هيتجوز أخته اللي سقطت معاه. ولذلك أنت بنت عمك ينفع تتجوزها لغايه دلوقتي، هو موجود بس مع اختلاف بقى البطون ومع الرضاعه ومع الكلام ده كله، لان دي حكايه مختلفه. ازاي؟ مجيء ادم في البدايه وكيفيه خلقه وتكوينه من تراب ومن طين وكذا، وبعدين خلق حواء من ضلع من ضلوعه، وبعدين نزوله الى الارض، كانت ظروف الحياه مختلفه، الطبيعه مختلفه عن طبيعه هذه الايام، الشخص نفسه التكوينات بتاعته مختلفة عن تكويناتك انت دلوقتي. فالحكاية كانت مختلفة عن الاول، ولكن كل واحد فينا له تأثر، متأثر من آدم ومن حواء، والحكاية ماشية بالتدرج على طول، وكل واحد واخد جزئية او حاجة من الجينات اللي موجودة من آدم لغاية قيام الساعة، لان في وراثة موجودة، بس الوراثة دي بقى بتخف وبتتغير. ولذلك الناس قديما قد تكون أشكالهم مختلفة عن أشكالنا، يعني لو رجعنا 300 سنة لورا ربما كان الشكل مختلف شوية، لو رجعنا 1000 سنة مختلف أكتر، لو رجعنا 2000 سنة مختلف أكتر وأكتر وهكذا. إذا الحياة حتى الأجيال نفسها في كل 100 سنة بتختلف، إما في الطول وإما في القصر وإما في عرض الجسم وإما في كذا، يعني حاجات مختلفة، وإما في التفكير وإما في الحياة. فالحكاية بتختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن قصة لقصة. يبقى أنا لما أحكي لك القصة اللي حكاها القرآن يبقى أنت فاهم أن دي كانت ظروف معينة جات في وقت معين بشكل معين. وذلك انا هضرب لك مثال. لو انت جبت حجر مثلا وقفت على شاطئ البحر واردت او على شاطئ النيل مثلا واردت ان تلقي بهذا الحجر في هذا النيل، ايه اللي يحصل؟ اول ما بتقع الحجر في الميه بيعمل ميه بتعمل دايره، بعدين الدايره دي تعمل دايره اوسع، بعدين اوسع، بعدين اوسع، بعدين اوسع، تفضل الدايره دي تتوسع 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 لغايه ما تتقطع بالشط. فهمت ولا لا؟ لغايه ما تقطع بالشط ترجع تهدف تاني تلف تاني وتوسع تاني وتوسع تاني مكان وضعه الحجر. اذا خلق ادم كانت هنقول زي يعني ضرب مثال بس زيه زي الحجر ده اللي القى في الايه في البحر، فهتبدا الدايره بتاعته تبقى على ضيق الاول، مش هتيجي على واسع الاول، وبعدين تبدا توسع 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 وهكذا. فكذلك ادم في البادئ لازم الحياه كلها رتم معين وشكل معين، اكيد مفيش حد على وجه المعموره الا ادم وحواء، فخلف في البطن الاولى وخلف في البطن الثانيه، فابتدى يعمل عمليه ازدواجيه يجيب الولد اللي في البطن الاولى يجوزه البنت اللي في البطن الايه الثانيه. فحصل ان انجب ولد في بطن من البطون اسمه قابيل واخته، وكانت اخته جميله جدا. البطن اللي جت بعد منهم في الانجاب يعني جاء هابيل واخته وكانت دميمه جدا. يبقى قابيل هيتجوز البنت اللي مش جميله، هابيل هيتجوز البنت الجميله والحلوه، فده خلاص مشرع لهم هذا الكلام. فلما جم يتقول لهم الكلام ده رفض قابيل، رفض الحسد خلاه يرفض قبول الحق. ايه الحق؟ ان البطون اللي قبل منك كلها كان البطن الاولاني يتجوز الثانيه، والموضوع ماشيين عليه على هذا الاساس. قال لك لا، قال له هابيل وانت ازاي تاخد تتجوز اختي؟ طب ما دي نزلت معايا انا اولى بيها. ده بقى فساد الايه؟ التصور، بيتصور خطا، تصور غلط. فقال له لا خلاص انا بقى اولى باختي وانت اولى باختك، انت اختك اللي نزلت معاك كانت كده خلاص خدها، وانا اختي نزلت معايا كده خلاص انا خدها، يبقى الموضوع ما فيش كلام. فرجعوا الكلام لادم حكوا له الحكايه، قال لهم لا ده تشريع وده نص، ما ينفعش حد يغير في الكلام ده كله. قال لك لا. فرح ادم قال لهم طب خلاص احنا نحل المشكله ان انتوا كل واحد فيكم يقدم قربان لله تبارك وتعالى. كان القربان زمان بيقدم في مكان تنزل نار من السماء تاكل القربان. قالوا لن نؤمن لك، في سوره ال عمران ربنا يقول في لا قالوا لن نؤمن لك حتى تاتينا بقربان تاكله النار، لغايه لما يعني تجي لنا بقربان هذا القربان تاكله النار. فدي العلامه بتاعه القبول، لو النار نزلت كلت القربان يعني الصدقه اللي مقدمه من فلان تقبل، طب لو ما نزلتش النار تاكله يبقى خلاص لا يقبل. فكان هابيل يعمل في المشي وكان قابيل يعمل في الزراعه، فهابيل راح جاب اجود ما عنده من الماشيه وراح مقدمها لله قربان. قابيل مش عاجبه الحكايه، قال لك اه ما في الاخر خالص برضه هياخد اخويا هياخد اختي والحكايه خلاص هو هتتنفس. فراح جاب اسوأ واردأ ما عنده وقدمه في هذا القربان، لانه في الاساس حاطط في قرارة نفسه اني مش هستجيب للحق. ودي طبيعه الحاسد، الحاسد لا يمكن ابدا ان يقبل الحق، لا يمكن، مستحيل، مهما تقول له مهما تعد له مهما تدي لا يمكن. قل للحاسد انت عايز كام مثلا، يعني لو قال لك انا عايز 10 قروش ادي له 100 يعني اضربهم في 10 لن يقبل، لانه حاسد. مفيش حل، مفيش حل مع الحاسد ابدا. دايما الحاسد طماع، دايما عينه فارغه، دايما بيدور على حاجات عاليه يعني غير معقوله، يعني دايما هو ده اللي بيوصل للحاسد وللحاقد واللي عنده ضياع الدين. فهنا قابيل قال راح مقدم حاجه، فنزلت النار فاكلت الماشيه يعني القربان الذي قدمه مين، او الصدقه التي قدمها مين؟ هابيل. قال له بس انا بقى مفيش حل بينه وبينك غير ان انا ايه؟ هقتلك. ما هو خلاص، ما انت كل المعطيات بتقول انك هتتجوزها، لا مش هتاخدها، هقتلك. فرد هابيل رد بقى الانسان المعتدل، قال له إنما يتقبل الله من المتقين. يا حبيبي أنت لما قدمت حتى قدمت حاجة لا تقبل، وربنا بيتقبل من المتقين؟ شوف الكلام. قال له أنا هقتلك. فالتاني بيفكر إن أخوه بيقول له هقتلك بيهدده. قال له ماشي يا أخويا ما تزعلش، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، حتى لو أنت مديت إيدك وهانت عليك نفسك إنك تخنقني وتموتني أنا مش هعمل كده، انا خايف من ربنا. التاني الشيطان نفخ بقى في ودنه والحسد زاد قوي وعمل عنده فساد في التصور وابتدى يفهم غلط. فالتاني بيقول له ايه؟ انا لو انت يعني هو بيعزم عليه او بيقول له يعني اختشي يعني على دمك، بيقول له يعني لو انت فكرت انك تمد ايدك عليا انا مش همد ايدي، ما اقدرش امد ايدي عليك، انت اخويا وحبيبي واخويا الكبير وكذا وبتاع وكده. التاني قال لا، الشيطان قال له بقى طب خلاص بقى نفخره، قال له طب مش هيمد ايده، خطها بقى فرصة ويقتله. راح داخل هجم على اخوه عشان يقتله، نفسه خلاص سولت له هذا وراح حاول يقتله معرفش. في رواية ان الشيطان قال له عشان تتخلص منه اعمل كذا، وجاب له حجر وحط دماغه عليه وراح ضربه بيه، مهم ان هو قتل كده خسر. لما قتله قعد يقلب فخوه بعد ما قتله، ما هو فاق بقى امتى؟ ما خلاص ما هو الشيطان عايز يوصلك لمرحلة وبعدين يفوقك، يقعد معاك لغاية لما يخليك يعني يحسن لك الصورة ويزينها لك. ممكن يكون انسان يقع مثلا في جريمة زنا، جريمة كبيرة جدا يقع فيها بسبب واحدة هي ما تساوي حتى اي شيء خالص، لكن الشيطان يزينها له يزينها له يزينها له، يوم يقع في المصيبة يحس ايه ده؟ ايه القرف ده اللي حصل؟ يعني بعد ما يقعه في المصيبة بعد ما يخلص يفوق. لا وانا كنا عايزين نفوقه من الاول، لا ما هو ما ينفعش يفوقه من الاول وهكذا. فالشيطان يعمل الحكايه دي كلها، ففضل قاعد لغايه لما قتله. بعد لما قتله قاعد يقلب فيه كده ما بيتكلمش، فسابه. طبعا ده ميت مش هيعرف يواري نفسه ولا يعمل حاجه، فربنا سبحانه وتعالى بعت غراب معاه اخوه ميت، والغراب ده قاعد يحفر في الارض وحط اخوه في الحفره ودفنها ودفن. فقال ايه ده بقى، انا وصلت لمرحله ان انا عاجز ان انا حتى اعمل زي الغراب، يعني انا حتى مش قادر اعمل زي الغراب، فاصبح من النادمين. لغايه هنا وقع الضرر على قابيل بشخصه وجاله الندم والخسران، ووقع الضرر على الجماعة اللي هو الأخ وأخوه، ولا شك أن الأسرة اتدمرت، ولا شك أن الأسرة تغير حالها، ولا شك أن آدم وحواء لابد أن كان لهم دور قوي جدا ودور فعال، ولا شك أن هم غضبوا عليه، ولا شك أن كانت فيه يعني حزن شديد جدا على هذا القتيل اللي هو كان أفضلهم وكان أحسن واحد وكان راجل محترم وراجل كويس. لا شك أن كان فيه خلاف جامد قوي. أنا هسيبك تتصور أنت إيه الموقف لو أنت جيت عرفت أن ابنك قتل ابنك، ابنك قتل أخوه، يعني حاجة غريبة. تخيل الموضوع، مش دولك مش عيل صغير أو بنت صغيرة ولا ولد صغير، لا ده دولك ناس كبار على خلاص عقلين. لغاية هنا أدي الضرر الواقع. يرجع القرآن الكريم وهو بيحكي القصة يقول لنا ان كمان جاء قانون او جاء تشريع على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. فعموما نقرأ الايات غدا ان شاء الله تبارك وتعالى، ولعلنا نكمل بقية موضوع الحسد ان شاء الله تبارك وتعالى. فان شاء الله تابعونا وكونوا معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه عنا والجنة، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله عني خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.